حمى عبدا قال إلهي كنت
الغني. الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقرأ على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. اعتبر رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث قرار البرلمان الإيراني الأخير بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية جزءا من الحرب الهجينة ضد الشعب الإيراني. وأكد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اجتماعهم أن حرس الثورة يشكل أحد عناصر القوة للجمهورية الإسلامية، مشيرين إلى تقديم العديد من الخدمات المشرفة للبلاد على مدى 4 عقود الماضية. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن خصائص الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تتضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطن وخفض التضخم ودعم سوق المال والإسكان. وأوضح الرئيس في كلمته بمجلس الشورى الإسلامي أن مشروع الموازنة تمت صياغته بشفافية، معتبرا زيادة إيرادات الضرائب والنمو الاقتصادي مع توفير فرص عمل واستكمال المشاريع من أبرز أولوياتها. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من مغبة إدراج أوروبا حرس الثورة الإسلامية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، متوعدا برد فوري وحازم حيال ذلك. ووصف محمد باقر قالبة في هذه الخطوة بالإساءة للشعب الإيراني، مضيفا أن طهران وبالمقابل ستعتبر جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية. توالت ردود الفعل العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لمتطرف دنماركي بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم. ونددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذه السلوك المعادي للإسلام. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. كما دان وزير الخارجية الكويتي إقدام المتطرف السويدي على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد. ودعا الوزير الكويتي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها. كما أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات إحراق زعيم حزب الخط المتشدد اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من رجال الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه هذه الجريمة النكراء. وفي الأردن أدانت وزارتها الخارجية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حرق المصحف الشريف في السويد. بدورها أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة تصرف المقيت المتمثل في تدنيس القرآن الكريم بالسويد. وفي وقت سابق أدانت تركيا بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد وصنفتها جريمة كراهية. كما استنكرت المملكة المغربية بشدة إحراق المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما بالأسلحة الرشاشة على حاجز عسكري للكيان الصهيوني شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. كما تصدى أهل بلدة عزون شرق قلقيلية لاعتداءات جنود الاحتلال، في حين اندلعت مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بعد اقتحامها من قبل جيش الكيان. تظاهر أكثر من 100,000 صهيوني ضد حكومة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة وسط مدينة تل أبيب. وردد المستوطنون شعارات تستنكر سياسات نتنياهو وتتهمه بالديكتاتورية، رافعين لافتات مناهضة لحكومة اليمين المتطرف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. اختلفون المفسرين أنه من المخاطب بهذه الآية الكريمة، هل المخاطب المشركون أم المخاطب كافة الناس؟ لأنه الآية أولا تبين أن ذولا يدعون أن الأصنام شركاء فيهم، وطبعا ويدعون أن الأصنام شفعاء أيضا لهم، وهذا المعنى ما يوجد إلا عند المشركين، فيقتضي أن تكون الآية مخاطب بها المشركون. زين، الخطاب إيش وقت راح يصير؟ يصير يوم القيامة. هذا الخطاب يوم القيامة المفروض أن المشركين الله لا يخاطبهم، لأن الآية الثانية تقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فشلون نقدر نعتبرها خطاب للمشركين مع أن الله عز وجل لا يكلم المشركين يوم القيامة؟ ممكن الجمع بأن يكون الملائكة تكلمهم نيابة عن الله عز وجل من ناحية، هاي من ناحية أخرى. لا، أن المخاطب بها كافة الناس، الآية تخاطب الناس بصورة عامة. ولقد جئتمونا فرادى، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث شنو معناها شنو مضامينها، لكن المخاطبين بصورة عامة المشركين وغيرهم، إنما المشركون يخاطبون بمقطع من الآية وباقي الناس يخاطبون بمقطع آخر. يعني أكو بها تفصيل، الآية بها تبيان لهذا الإجمال اللي موجود بها. زين، خلي نجي الآن إلى مضامين الآية حتى نتعرف على المعنى المراد منها. أولا، البحث الأول في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى. هذا المقطع من الآية بثلاثة مضامين، بثلاثة بحوث. المضمون الأول أن معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى يعني عندما تحشرون يوم القيامة تحشرون فردا فردا، فرادى يعني واحد بعد واحد، ما تحشرون مجتمعين، مو على هيئة جماعات، إنما على هيئة أفراد. ليش؟ شنو السبب؟ يعني يبدو أن هذا المشهد أو هاي الصورة من صور القيامة يريد القرآن الكريم يحشد بيها وسائل الرهبة. يعني عندما يحشر الناس يكون يحشرون بشيء من الرهبة. كيف يعني بشيء من الرهبة؟ يعني الإنسان يكون يشعر بجلال الربوبية، ويكون بنفس الوقت يحشر وهو عارف لوين رايح، يتوقع الحساب ويتوقع مفاجآت الحساب، ويتوقع أن يكون وراء ذلك عقاب مثلا أو ثواب، ما يعرف مصيره، فلما يجي واحد تشتد عليه الوحشة أكثر، بعكس الجماعة. جماعة إذا يمشون جماعة يأنس بعضهم ببعض، يطمئن بعضهم إلى بعض، لكن لما يؤخذ وحدة لا، تكون الرهبة أكثر وتكون الشدة أكثر. وين كان هو رايح إلى رحيم؟ نبه لي، كأن القرآن يريد عادل بين الخوف والرجاء. هو يدري أن هذا رايح إلى الرحمة، رايح إلى الله عز وجل، والله مصدر الرحمة. فشعور بالطمأنينة يكون يقابل شوية شعور بالخوف، شعور بالرهبة. الشعور بالرهبة شلون يصير؟ يحشر وحده، يأتي وحده، لأن هذا إذا جاء وحده يأتي والوحشة تلفه. ولهذا تلاحظ حتى في الدنيا، حتى في الحياة الدنيا، إذا أرادوا تشديد العقوبة، تشديد العقوبة تكون بالسجون الانفرادية، ما تكون بالسجون الجماعية. لأن بالسجن الانفرادي هذا الإنسان إذا ما يتفاعل ويا المجتمع، إذا ما أكو تفاعل مع المجتمع، يعيش في داخله، في سجن داخل سجن. نعم، ما يلقى أحد يتكلم وياه، ولا واحد يبادل رأي، ولا واحد يشكوله آلامه، ولا واحد مثلا يشكوله ما عنده من نوازع. إذن كلهن وجود الإنسان إلى جانب الإنسان يخففهن. ولهذا تلقى الإنسان يعيش مدني، مثل ما يقول الإنسان مدني بالطبع، يعني ما يمكن يعيش منفرد، لازم يعيش مع مجتمع. إذا ما يتفاعل مع المجتمع يعيش في مقبرة داخل نفسه. إذن العقاب اللي يريد الشدة الآن، يعني بدأت النظرة الإنسانية، النظرة الإنسانية إلى العقاب مؤخرا بدأت تحمل على السجون الانفرادية. لأن السجن الانفرادي هذا السجين ما يردون ينتقمون من عنده، اللي يسجن ما جايبي ينتقمون منه، جايبي يصلحوه، لأن هذا غلطان والغلطان يهذبوه، ما ينتقمون منه. نعم، إذا اعتدى، أنا أحكي ترى من وجهة نظر المشرع الإسلامي، لأن المشرع الإسلامي بالنسبة للجرائم الكبيرة ما يجعل عقوبتها السجن. الجرائم الكبيرة عقوبتها مو السجن، ما يعتبر السجن عقوبة رادعة. جرائم الكبيرة عقوبتها الاجتثاث، يعني قاتل يقتل، نبه لي، ماكو سجن. سارق يقطع. السجن يترك لحالات خاصة، وإذا ترك لحالات خاصة يعني الحالات القابلة إلى المداوات، القابلة إلى المعالجة، فهو جاي يعالج، ما ينتقمون منه هذا. يعني من خلاف الإنسانية أن يوضع في سجن منفرد، لأن الوضع في سجن منفرد تدمير لنفسه، قضاء عليه. فبعض المفسرين يحمل الآية على هذا المعنى، يقول الله عز وجل بالنسبة إلى هؤلاء المشركين يحشرهم فرادا، يحشر، يحشرون على هيئة فرادا، يعني واحد بعد واحد، ما يجون جمع، مبالغة في الوحشة وتشديد العقوبة. فمعنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا، يعني فردا بعد فرد، غير مجتمعين، يعني ما أكو مجال لأن يأنس بعضكم ببعض، أو يشكو بعضكم لبعض، أو يتألم بعضكم لبعض، لا، تجون وأنتم تلفكم الوحدة والوحشة والشعور بالخوف. ولقد جئتمونا فرادا. قد يقول واحد، زين إذا كان بهذا المعنى شلون نقدر نلائم بينه وبين المقطع اللي وراها كما خلقناكم أول مرة؟ هو فعلا الله عز وجل عندما خلقنا إحنا أول مرة إجينا إلى الحياة فرادا. الإنسان يجي إلى هذه الحياة مبدئيا فرد، ما ويا أحد. حتى التوأم إذا إجى مع توأمه يجي في حالة شاذة، لكن القاعدة أن المولود ينولد فرد، ولما ينولد فرد بعد ذلك يبدأ يتفاعل مع المجتمع، وإلا يجي مبدئيا وهو واحد فرد. القرآن الكريم المعنى اللي أراد تأكيده كما خلقناكم أول مرة، يعني تحشرون منفردين كما دخلتم إلى هذه الحياة منفردين. والغاية من الحشر على صورة الانفراد التشديد في موضوع الوحشة، لأن هؤلاء قوم الحقيقة أعطوا لأنفسهم العنان، أعطوا لأنفسهم العنان في استباق الملذات، فلا بد من أن تتعرض هذه النفس للون من عقوبة الوحشة والوحدة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا، هذا الرأي يميل إليه من يذهب إلى أن الحشر أو البعث يوم من بعد الموت بعث روحي وليس ببعث جسماني. التلاتين سأكو عندنا مدرسة في الفكر الإسلامي تذهب إلى أن الإنسان عندما يبعث يبعث روحا لا جسدا. ليش؟ هل أبين لك وجهة نظرهم أولا وأبين لك أن هذا القول مقبول أو غير مقبول. وجهة نظر هؤلاء أن المعدوم لا يعاد، المعدوم ما يمكن أن الشيء اللي ينعدم ما يعود مرة أخرى، لأنه كل شيء إلى صورة. نعم، إلى صورة، كل شيء من الأشياء إلى صورة حتما وإلى وجود، وجود وصورة، فهاي الصورة راح تنعدم والمنعدم يستحيل إعادته. نعم يعود مثله ممكن، لكن هو المعدوم يستحيل أن يعود، مستحيل إعادة المعدوم، لأنه زمانه المعدوم إلى زمان خاص، الزمان الخاص اللي وياه ما تقدر تعيده أنت. إذا أعدت الزمن يصير للزمن زمن، وهذا باطل. شوي ما أردت أتعرض إلى أدلتهم لينبيه شيء من الدقة، بس أبين لك على إجمال أن المعدوم مستحيل يعاد. وهذا يقول لك أن إذا مات الإنسان خلاص جسده انذب بالقبر، انعدم، تحول، راحت لا شيء، والمعدوم مستحيل يعاد. أي من ناحية. من ناحية ثانية أن الإنسان مو إنسان بجسده، الإنسان مو إنسان بجسده، إنما هو إنسان بيش بروحه بنفسه. كيف يعني؟ أنت لاحظ هذا الإنسان قد يمر عليه دور مرض يضعف، يمر عليه دور صحة نعم لا يتعافى مثلا، في كلا الحالتين هو واحد. إذن هاي أجزاء الجسم إذا زادت أو نقصت ما لها علاقة بالإنسانية، ما تأثر على الإنسانية من قريب أو من بعيد. بعدين هاي مجرد آلة، هذا الجسد إذا انزعت منه الروح تحول إلى جماد، مجرد آلة تحركها الروح. الإنسان إنسان بروحه. مو هذا الأديب يقول فأنت بالجسم بالروح لا بالجسم إنسان؟ الواقع هكذا، الإنسان إنسان بروحه لا بجسمه، لأن هذا الجسم يومي في تغير مستمر. كيف يعني؟ أنت تعرف أن كل خلية في الجسم تحترق وتجي خلية بدالها؟ الجسم متغير بطول أيام العمر، على طول في تغير دائم. والقرآن الكريم يقول بل هم في لبس من خلق جديد، على طول دائما الجسم في تغير، تحترق خلايا وتولد خلايا جديدة. فلو كان الجسم هو الأساسي يحشر مع الروح ينبغي أن لا يتغير. أنا أقول لك الوحيد من خلايا الجسم اللي ما يتغير خلايا الدماغ بس، خلايا المخ ما تتغير أبدا. هذه 14,000,000,000 خلية تبقى هي نفسها ما تتغير، تولد مع الإنسان وتنزل إلى القبر مع الإنسان، وقد ثبت علميا أنها ما تتعطل إلا بعد فترة، يعني تبقى عاملة حتى بعد موت الإنسان، يعني يسمع الإنسان. ولذلك عندنا يستحب تلقينه بالشهادتين، لأن هذا يسمع بس ما يقدر يجاوب، ما عنده قدرة لأن الأعضاء عنده تعطلت عن الحركة. نبه لي. وإلا ثبت أن خلايا المخ، علميا دا أحكي لك، خلايا المخ تبقى مدة عاملة من بعد الموت. زين؟ إيش مو هذا موضع الإشكال؟ موضع الإشكال أن خلايا جسم الإنسان دائما في تغير مستمر، وإذا كانت في تغير مستمر معناه مو هي اللي تألف هوية الإنسان. هوية الإنسان تتحدد بروحه، فالإنسان إنسان بروحه. فإذا كان إنسان بروحه، الروح هي اللي تحشر، جسمك ما إلى علا ما إلى قيمة، سواء حشر أو لم يحشر. أي اثنين. الرأي الثاني، يعني الأمر الثالث، السبب الثالث، ذولا اللي يذهبون إلى أن الإنسان يحشر بروحه، يقولون يا جسم يحشر مع الإنسان، هو الجسم اللي عند الإنسان ماخذ من ألف جسم. كيف يعني؟ أفرض هاي الفاكهة اللي أكلها أنا يوميا وتأكلها أنت، وهذا اللحم اللي نأكله يوميا، الفاكهة منين؟ من الشجرة. الشجرة مزروعة وين؟ بالأرض. الأرض منذ أن وجدت إلى يومك هذا تحولت إلى أجسام. الأرض من كثرة من ولد بها ومات، أنت ما تمشي على أرض، ما تمشي على تراب، تمشي على عيون، على وجوه، على أيدي، على شواعد. التراب هذا اللي يشحقه هو آلاف أو ملايين البشر التي مرت بهذه الكرة الأرضية ثم تحولت إلى تراب. ويقول أبو الطيب المتنبي: يدفن بعضنا بعضا، يدفن بعضنا بعضا، ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. فكم عين مقبلة النواحي، كحيل بالجنادر والرمال. هذا اللي تمشي عليه الواقع، هذا التراب اللي تمشي عليه هو وجوه كوجوهنا، وعيون كعيوننا، وأجساد كأجسادنا، وهكذا تحولت إلى تراب. طيب، هذه الأرض اللي هي تراب نغرس بها الشجرة، نأخذ الشجرة، اشتأخذ تمتص غذائها من التراب. التراب شنو هو؟ التراب عيون غيرنا، شواعد غيرنا، رؤوس غيرنا، أجزاء من أجسام غيرنا تتحول إلى غذاء، تأخذ دورتها الكيميائية وتتحول إلى غذاء ونأكلها. إذا أكلناها أكلنا غيرنا، والشكل يعني يأكل بعضنا بعضا. السمكة اللي نأكلها هذه بالبحر تأكل حيوانات أخرى، والحيوانات الأخرى أكلت بشر غرقوا بالبحر فأكلناهم ضمن ما أكلنا من سمك. وهكذا الخضرة أو الفاكهة أو الحنطة التي نأكلها، إنما يأكل بعضنا جسم بعض الآخر أو جسم البعض الآخر. زين؟ فإذا كان كذلك، إذا صار البناء يحشر الإنسان، يا جسم عند يحشر، هذا مو جسمه هو، هذا جسم آلاف البشر الذين سبقوه بالدخول إلى هذا الوجود. لأنه طبعا كل واحد من عندنا هو خلاصة ملايين من البشر. يقول شاعرنا: مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. فيقول لك كيف يكون الحشر على أي جزء من أجزاء الجسم؟ طيب، الواقع هو جوابه واضح، أن أجزاء الجسم ما له مشكلة حتى لو تغيرت، هي الإشكال مو عليها، الإشكال على الروح مثل ما قلنا. لكن أجزاء الجسم آخر جسم يموت به الإنسان هذا هو الذي يحشر فيه، سيجينا إن شاء الله خلال البحث. زين؟ فالإشكال غير وارد. بس هذول اللي يقولون أن الإنسان إنما يبعث روحا لا جسما يريدون هالإشكالات الثلاثة اللي ذكرتها لك، وهاي الإشكالات الثلاثة كلها مرفوضة. تمام، الإنسان إنسان بروحه، لكن الله عز وجل أوقف فعاليات الروح على توسط الأعضاء. يعني إنسان ما يقدر ينطق إلا بلسان، ما يقدر يمشي إلا برجل، ما يقدر يحمل إلا بيد. فالآلة اللي اقترفت مع الإنسان الجرم هي تحشر معه، هاي وحدة. ثانيا يقول لك الإنسان إنسان بروح، صحيح أنا إنسان بروحي، وصحيح بنفس الوقت أن أنا أخذت أجزاء من ذرات غيري، بس هذا ما يقدح غيري هم أخذها من التراب، لأن الواقع هذه مو هي اللي راح تكون المسؤولية عليها، هاي مجرد آلة. المسؤولية على الروح، وأؤكد لك حتى الألم، الألم ما يصيب الجسم، الجسم مجرد عضو يوصل الألم، الألم على الروح. يعني الآن حتى بالدنيا الإنسان إذا انجرح يحس بألم، ليش؟ الروح اللي تحس بألم، الجسد مجرد عضو يوصل الإحساس، وإلا الألم مو للعضو، العضو مادة والمادة لا تحس. الآن العقلاء ما يلموك أنت لا تسحق لك على حجارة، ما يقولوا لك أنت أذيت الحجارة، لأن الحجارة ما تحس، ما عندها إحساس. كذلك المادة خواصها مشتركة، الحجارة مادة والدم واللحم مادة، خواصها مشتركة ما بها إحساس، هي مجرد وسط ناقل ينقل الإحساس، أشبه شيء بالسلك اللي ينقل التيار. عينا السلك مو هو كهرباء، الكهرباء غير السلك، السلك مجرد وسط ناقل. فإذا الروح تمام هي التي تحس، لكن إحساسها متوقف على الآلة. زين، فهذا الرأي مرفوض، يعني ما مو مقبول عند علماء المسلمين، لأن جمهور علماء المسلمين ينصون على أن الحشر بالجسم وبالروح، معاد جسماني، الإنسان يعود بجسمه. هذا أزيدك أكثر من هذا، المفسرين مثل القرطبي مثل الطبرسي مثل غيرهم من المفسرين يذهبون إلى أن إلى الحديث النبوي الشريف أن الإنسان يعود بكل أجزائه كما خلق أول مرة، حتى القلفة. ماكو الآن بالختان، إحنا الآن لما نختن الطفل منذب جزء من عضوة، الجزء هاي القلفة تعاد إليه ليحشر معها، تصديقا لقوله تعالى أول مرة كما خلقناكم أول مرة. إذن المعاد معاد بالجسم وبالروح، وليس معاد بالروح فقط، بل بالجسم أيضا، الجسم يعود مع الروح. طيب، هذا الرأي الأول في معنى أو البحث الأول في معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى. زين، أكو رأي آخر بعد في معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى، الرأي الآخر هو أن الفرادى ما المقصود بيها واحد واحد مثل المقطع الأول ولا المقطع الثاني، المقصود بأن الحشر هو عبارة عن حشر الروح دون الجسد، لا، المقصود فرادى مما لحقكم من ضروب التثنية في الدنيا. خل أوضح لك شنو يعني. احنا الآن لما يولد الإنسان يولد فرد بكل ما للفردية من معنى، عريان، أنا بعدين لما أولد عريان شطوني خرقة أو ثوب، إيش أصير؟ أصير اثنين، أنا والثوب. أولد فقير، نعم فرد، ما عندي، ما أمتلك شيء، لما أجي للدنيا وأملك شيء شو يصير عندي؟ يصير عندي تخصص، ها؟ إيش أصبح؟ أصبح أنا والمال، صرنا اثنينية. لما أولد أجي وحدي، إذا صاروا عندي أولاد صرت أبو من المتضايفين، معنى الأب لا يتصور إلا بوجود الولد. لما أدخل إلى الدنيا أدخل وحدي صحيح، ولكن إيش أصبح بعد ذلك؟ عندي لقب، أدخل مجرد عن اللقب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد ذلك إذا تعلمت شيء صار عندي لقب عالم، أو صار عندي لقب محقق، أو صار عندي لقب أديب. القرآن الكريم يقول أنتم تحشرون غدا بين يدي الله عز وجل فرادى من جميع ضروب التثنية التي ذكرناها. كيف؟ يعني انت اللي دخلت الى الحياة عريان راح تطلع من الحياة عريان، مو دخلت الى الحياة وانت ما عليك شيء راح تطلع من الحياة وانت عار. دخل فلفتك خرقة وخرجت فلفتك خرقة. اسمه الكفن. مو يقول الأديب انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، يقول ابن آدم أموالي وأموالي، وهل لك من أموالك إلا ما لك ما أكلت فأفنيت ولبشت فأبليت وتصدقت فأبقيت. زين، إذن الإنسان بجميع ما عنده، الإنسان بجميع ما عنده من أسباب التثنية راح يتخلى عنها، يخرج منها فرد. دخل عاريا خرج عاريا. الأموال أكثر ما عدها تقول له أنا معك إلى أن تأخذ مني كفنك وتتركني للوارث شئت أم أبيت. يقول الشريف الرضي يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. إذن أموال، هذه الأموال الحقيقة أنت سوف تتركها، ماكو بعد إضافة، ما يقال لك مالك إذا طلعت، مو بس إذا طلع، لا قبل ما تطلع، إذا تمرض مرض الموت خلص زلزلت ملكية، زلزلت بعد أصبحت الملكية ما يقدر يتصرف بها إلا بالثلث فقط، والثلث هذا الواقع تصرفه مو إله، تصرف عائد للأمور الأخروية، راحت ملكية انتهت بعد، يعني لازم يطي حشته من الحياة لغيره، انتهى كل شيء. زين، انت دخلت الى هذه الدنيا بدون ولد وستخرج بدون ولد، بطبيعة الحال هذول ما راح يجون وياك الى القبر، كل ما اكو عندهم جميع ما يقدرون يسووه لك ان يوصلون وياك يودعوك الى القبر. هذه اللحظات سميها لحظات وفاء، لحظات انفعال، ادخلوك الى القبر واهالوا عليك الترب وكروا عنك راجعين. حاتم ابن عبد الله الطائي عند قطعة رائعة في هذا، يخاطب زوج تماوي يقول اماوي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما، يعني اذا حشرجت النفس، اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أنا ملنا الحفر. أماوي إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر، تري أن ما أنفقت لم يك ضائري وأن يدي مما بخلت به صفر. هو الواقع أكثر ما يوصل الأولاد معه، أكثر ما يصل معه الأولاد أو الأحباء أو الأعزاء إلى هذه المرحلة إلى القبر، أوصلوه إلى القبر وكروا عنه راجعين. زين، بعد الشيء اللي يلحقه لا يفارقه اللي تابعه عمله، وطبعا الى وقت يكون وياه يلتحق به هناك، والا الاولاد هذه مرحلتهم والاموال هذه بعد. حتى اللقب اللي يمكن ان يحصل عليه بالحياة يخلع لها اللقب يذب على التراب. زين، حتى اللقب احيانا، حتى الالقاب، الالقاب الحقيقية مو الالقاب المشروقة، اكو القاب مشروقة في الواقع منتزعة من الباطل والاثم، القاب ما مأخوذة بحق، واكو القاب واقعية. لا، هل القاب سواء كانت واقعية او مشروقة يتركها الإنسان على التراب. يقول شاعر معاصر: مررت على الوادي فشفت عجاجة لم أنفض عن الرأس تربها لأرفع تكريما على الرأس أجدادي، طلبت ابن عباد فألفيت صخرة وقد رقشت، هذا ضريح ابن عبادي. وكم كومة للترب من بعد كومة مرقمة، هذا الزعيم ولا الهادي، فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي. أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. ورحمه الله سلمان المحمدي، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. الواقع إذا عند شيء يتبعه هو الزاد من الحسنات، وإلا كل هالثنائيات الثنائيات منفية بنص القرآن، لا الأموال ولا الأولاد ولا الألقاب، بأجمعها منفية. يتركها الإنسان ها هنا ويذهب عاريا. الجسد الذي انتزع من الأرض والتحق بالروح وهو جسد، ستنتزع منه الروح ثم يعود جسدا مرة أخرى ويعود إلى التراب. وكما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ من التراب عاد إلى التراب مرة ثانية، وحلقات البداية متصلات بحلقات النهاية. زين، هاي النتيجة الواقع. ولقد جئتمونا فرادا، زين، كما خلقناكم أول مرة. انتقلت الآية الكريمة إلى البحث الثاني، قالت: وتركتم ما خولناكم. وهذا رأي صريح من آراء التشريع الإسلامي في أن مالية الإنسان في هذه الحياة ليست ملكية واقعية، وإنما هي تخويل. نبه لي، هو هذا الفرق. الآن عندنا النظريات الاقتصادية بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية المعاصرة نقدر الواقع نقسمها صنفين، مهما تعددت هي صنفين. صنف اللي يذهب إلى إلغاء الملكية الفردية، وصنف يذهب إلى السماح بالملكية الفردية. تختلف، أكو مذاهب متدخلة، أكو مرحلة تسبق المرحلة النهائية بالشيوعية مثلا ثم تنتهي إلى الشيوعية. النتيجة المذاهب الاجتماعية المعاصرة نصنفها صنفين. صنف يعتبر الإنسان يملك ملكية مطلقة، كما وكيف يتصرف بأمواله كيف يحب، يملكها حتى يذبها بالبحر، يحرقها، يعطيها لمن يشاء، يذبها بأي شيء، ما ممنوع. وصنف يسلب منا الملكية الفردية نهائيا ويقول له: أنت إنسان إلك حاجاتك، تحاول أن توفر إلك حاجاتك، والباقي يؤخذ منك للمجموع. المشرع الإسلامي لا، يختلف عن الصنفين. ما يسلب الملكية سلب نهائي زين، ولا يبيعها إباحة نهائية، إنما يوظفها توظيف، يعطيها وظيفة، يخولها تخويل ووظيفة. أنت فرد تتصرف بحصة من الثروة الجماعية، شريطة أن تكون تصرفاتك ضمن القنوات الإسلامية، يضع لك قنوات تصرفاتك ضمن هالقنوات. هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا غلط، هذا مسموح وهذا ممنوع. الأموال إذن عندنا بالشريعة الإسلامية تخويل، ما عندنا ملكية، أنت مخول بالتصرف. ليش؟ لأن لو كانت ملكية حقيقية كان أنا بوسعي أن أقول هذه أموالي اللي عندي، أنا ما أريد أعطيها لأولادي ولا أريد أعطيها للوارث، أو لا أريد أنطي أخوي مثلا هذا أكثر من أخوي هذا لأني هذا أحبه أكثر. المشرع الإسلامي يقول لي: لا، ما من حقك هذا، أنت مو شغلتك، هذه الله عز وجل هو اللي يقسمها، يضع الحصاص، يضع حصة لابنك وحصة لبنتك وحصة لأخوك وحصة للمجتمع اللي انت بيه، ما يطين الحرية في التصرف، تصرف مطلق. ولو كانت الملكية ملكية واقعية لكنت انا املك الحرية في التصرف، ابدا ما يعطيني الحرية اطلاقا. اذا انا عندي تخويل، ما عندي ملكية، عندي تخويل في هذه الاموال. زين، كل شيء عندي به تخويل. الولد انا ما املك للولد، نعم اللي عليه حقوق الطاعة، ولذلك تصرفاتي مع الولد تصرفات مخول مو تصرفات مالك. كيف؟ الله سلب طاعة ابني إلي فيما إذا وجهت الولد إلى وجهة محرمة. لو أأمر الولد أقول له روح انتقم، أأمر الولد أقول له روح اسرق أو اعتدي، ما يجب علي أن يطيعني، أو أجي أشتطع لي أحمله على العقوق، أتدخل في حريته تدخل أكثر. مع الأسف إحنا عندنا الآباء هالنوعين، عندنا نوعين من الآباء، نوع كأن مهمته هذا أنه يفرز أولاد ويطلعهم يذبهم وراح خلاص، بعد كأن وظيفته أن يذب كم بالمجتمع، كم مهمل شلون ما كان ذب للولد بلا تربية بلا ملاحقة بلا توجيه بلا سؤال. يعني بعدين أكثر من هذا قد يمكن من أسباب الفساد، يطي طاقات وهو بعد غير ومو مجرب، يخليه يذب هالطاقات بغير مكانها. هذا نوع من الآباء، وأكو نوع من الآباء يتدخل بحرية ابنه تدخل يخليه يكفر بالأبوة كلها. لا هذا غلط، مو هالشكل. الولد إلى أحاسيسه، تربية الإسلامية وضعت لنا قواعد في معاملة الأسرة، لكن هو منه من عندنا يرجع للتربية الإسلامية؟ أكو واحد من عندنا الله وكيلك احنا مسلمين بالجنسية بس، وإلا أكو واحد يكلف نفسه يقعد ربع ساعة يلزم الكتاب يشوف آراء التربية شنو الإسلامية، يط شوية لهط على الدنيا من الصبح النص الليل، إيش دعوة؟ إذا خد لك فد ربع ساعة نص ساعة من وقت اتعلم بها بعض الأحكام، اتعلم بها بعض النظريات عن دينك عن خلقك عن تاريخك عن حضارتك، افهم شكو بها الدنيا. كل أصنافنا يعني مو تتصور، يعني حتى عاملنا، العامل مثلا تلقاه عامل يتعب خطية ويعرق ويشقى ويكوت ويكدح، غير يعرف ان هالعرق وهالتعب مشروع يو لا، مو انت جاي تتعب وكتفك واقع وتدفع بعربانة، ليش تدفع عربانة بها خمرة؟ منو مكلفك؟ ليش؟ ليش تاكل من الحرام؟ ليش تعين على الاثم في بعض الاعمال؟ تيجي تبني لك مكان وانت تعرف هالمكان راح ترتكب به معصية، ليش انت الان عرقك اذا الذبه جاي تتعب؟ ذب عرقك بالمكان الحلال، عرقك اللي خلي يكون اكلك حلال، ولا تعين على الاثم. للعامل يعرف مثلا واجباته، مثلا وان كان هو من ناحيه يقول لك شيخنا انا شو اسوي، يعني انا منو عندي يثقفني؟ اهو يثقفني، احنا نريد دورات عماليه تشرح لنا اصولنا الدينيه، تشرح لنا مهم وظائفنا في الحياة، تشرح لنا شلون ناكل شلون نعمل حقوقنا شنو. ما عندنا، مع الأسف ما عندنا شيء. ومع الأسف أيضا أقول هذا والألم يحس في نفسي، أن منابرنا قد تعتني بأشياء، منابر المسلمين بصورة كافة بصورة يعني عامة، قد تعتني بأشياء تلقاها بعيدة عن الحياة. أغلب المنابر، هذا الحج هالموسم الثقافي الرائع، الحج هالموسم الضخم، مقتضى القاعدة هالجماهير كنت اشتغل الى توجيه طيب، الله وكيلك ما تسمع شيء الا لا لا الكفرة عباد القبور، غير هاي ماكو، غير هاي ما تسمع شيء ابدا. تقول كأنه اكو واحد عندنا يعبد قبر، من يعبد قبر؟ من يعبد قبر؟ هو اللي يعبد القبر منه؟ اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يعبد صاحب قبر او قبر؟ ها؟ معاذ الله. احنا نبرأ من كل انسان يعبد غير الله، نبرأ ممن لا يعرف التوحيد الخالص، بالعكس احنا ذولا نعتبرهم عبيد من عبيد الله، عبيد مطيعين، نجي نكرمه، نعم نقرأ له شيء من القرآن او نأمل ان تهبط عليه البركة فتعمنا، قالوا هذا ماكو عبد من عبيد الله. والصغير لما تفهمه يفتهم هالمعنى ابدا، ابدا بعده 1400 سنه وبعد الحكايه دي فيها. كل ما تحكي ولو تظل عن بعد 1000 سنه تحكي ما فايده، فايده ما في، انا اكدك ما في فايده، لان مو الهدف طلب واقع ابدا. فيا ريت المنبر الاسلامي ياخذ طريقه الى تهذيب الفرد المسلم في مختلف ابعاد الحياه، وتوجيه التوجيه الذي اراده الله عز وجل، التوجيه الذي اراده الله تبارك وتعالى للناس. اعود الى صلب الموضوع. زين، اذا الايه تقول ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء، يعني الشيء اللي خولناكم تخويل بالتصرف به، هذا وين خليتوا؟ تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف المقطع هذا، وراء ظهوركم، هذا اكو عندنا نسميه البيان المتحرك، البيان الشاخص اللي يرسم صور متحركة. انت شايف الانسان لما اكو اشياء يعزها ويريدها ومو شبعان منها وياخذوه بالجبر غصبا عليه، ينزعوه انتزاع من عندها، يدير وجهه الى، يدير عنقه، يعوج رقبته، يلوي عنقه، يظل يعاين لها بعد مو شبعان منها. شوف الصورة الشاخصة المتحركة، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ظليتوا تعاينون إلى وانتزعتم منا شئتم أما بيتم. زين، البحث الثالث قوله تبارك وتعالى وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أن شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. طيب هاي شنو؟ هاي طبعا بالنسبة للمشركين، ذول اللي كانوا يقولون أن الصنم شفيعنا يشفع لنا. زين، واللي يقولون أن الأصنام شركاء في خلقنا. السهلولة ترى أكو صنفين، أكو صنف اللي نسميهم عندهم طفولة عقلية، أو نسميهم أكو عندهم طفولة حضارية. اللي عنده طفولة حضارية ما ناقشه هذا، اللي عنده طفولة حضارية مثل ايش؟ يعني مثلا فردناش ما وصل إلهم الإرشاد، ما وصل إلهم التعليم، ما وصل إلهم الإسلام، ناس عايشين في حضارة بدائية، هذا يعبد صنم. لأن هذا شنو اللي دفع إلى عبادة الصنم؟ خلي ألفت، يعني ألفت نظرك للنقطة، شنو هي، منين جاية؟ الإنسان أكو عنده جوع للعقيدة، مثل ما عنده جوع للطعام عنده جوع للعقيدة. يعني أنا معدتي لما تضج علي تريد أكل مضطر أكل أكل. زين، هذا الأكل أنا وظروفي، مرة عندي ظرف يخليني أكل أكل محترم، ومرة لا والله ظرفي صعب أكل أكل اللي تيسر عندي. كذلك الذهن يجوع للعقيدة، الروح يجوع للعقيدة، الروح تشعر أنه لابد من سبب لهذا الوجود. أكو أشياء تولد فطرية مع الإنسان، قانون العلية هذا ينولد فطريا مع الإنسان. ولذلك الطفل لما تجيب له حاجة يسألك منين جبتها، طفل بعد صغير لأن يربط بين السبب والمسبب، أكو قانون علية. النفس تسأل أنا منين جيت، من اللي سواني، حتما النفس تسأل هذا. فهذا عنده جوع للعقيدة وما يهتدي، ما عنده وسائل يقدر يتوصل بها إلى المعرفة الصحيحة. فش يتصور؟ يتصور أن الله في جسم من الأجسام، خصوصا يفك عينه بأسرة يلقى نظام الأسرة عندها أصنام تعبدها، يلقى نظام الأسرة تعبد أنواع طبيعية أو تعبد كواكب، يعبد مثل الأسرة عينه تحت الضغط. الواقع هذا إذا يحصل له مرشد يجوز يتغير، بس صعب تغييره، تغييره جدا صعب لأن العقائد مو سهل اقتلاعها. زين، فإذا هؤلاء اللي كانوا يعتقدون قسمين، قسم عنده طفولة حضارية اللي نسميه احنا بلغة الشرع أو بلغة دي المدرسة الفقهية نسميه جاهل القاصر. الجاهل القاصر يعني ما تيسرت له سبل المعرفة. هذا واحد يعيش مثلا في غابة من غابات افريقيا ومسكين، ما حد لا يعرف دين ولا اسلام ولا نبوة، هذا يحشر يوم القيامة مع البله، هو والبله ذولا على الاعراف يحشرون، هذا ما يعرف ما عنده شهادة، الله لا يعاقب، ما يعاقبه، لأن العقاب مشروط بوصول المعرفة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زين، هذا ما وصل إلى الدعوة. وأكلا ولا جاهل مقصر، كيف يعني إنسان يعيش في هالبلدان المتحضرة، أكو مكتبات، مؤسسات دينية، مؤسسات علمية، عقل أكو عنده، نبي داخلي وهو العقل، هذا يقعد يجري بالعقل، ما يسائل عقله، يقول له العقل أنا هاي قطعة حديد أنا أنحتها بيدي وأجي أسجد لها وأصلي لها على أسنان، شلون يعني؟ كيف؟ شهور تنفع هذه؟ هذا اللي يعبد الأنواء أو الكواكب مثلا، كوكب شمس أو قمر أو غيره، شنو هو الكوكب؟ مجرد جسم مادي، بعضها ملتهب وبعضها مو ملتهب، هذا شنو وجه عبادته؟ هو مخلوق، والمخلوق يحتاج إلى خالق. عبادة غير الله إجراء بالعقل الإنساني بعد، وتلويث للفطرة، هذا ما في شك. القرآن الكريم يقول لذول شفعائك اللي تدعي أنهم شركاء بيك، شو من إجيت ما أجوا وياك، ما نرى تجئتمونا فرادا، أخر غير هذا الشفيع يجي وياك حتى يشفع لك، وينه؟ وين خلفته؟ تركت وراء ظهرك؟ ماكو شيء. الصنم اللي عندك عفته، والإنسان اللي تصور أنه يضر وينفع من دون الله أيضا عفته. زين، ولذلك احنا هاي المسألة مسألة الشفاعة فقهاءنا يعالجوها بمنتهى الحذر، لأن النصوص بها صريحة، النبي صلى الله عليه وآله شافع لأمته بلا كلام، المؤمن يشفع أي بلا كلام غدا بين يدي الله. كان الله عز وجل كرم بعض الناس فأعطاهم هالميزة، والقرآن صريح في إثبات معنى الشفاعة، لكن واحد يضر وينفع من دون الله، من دون إذن الله، معاذ الله، أي لا يقولها مسلم يؤمن بخطوط الإسلام. الشفاعة إذن ضمن نطاق معين، هذا النطاق كما رسمه الشرع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. زين، نطاق، أنا أتخطر الموضوع سبقا، أشبعت قبل هذا. فالمهم موضوع الشفاعة، الله عز وجل يقولهم لذول عباد الأصنام أو عباد القيم الاجتماعية، جاي يقولهم أنتم جاي تعبدون أوامر غير أوامر الله، لأن الله عز وجل يأمركم بشيء تتركون أمره، والقيم الاجتماعية تأمركم تطيعون أمرها، فأنتم مو عباد لله، عباد لغير الله. ذول اللي وياكم ما اجوا اللي ادعيتم انهم شفعاء، عافوكم تركوكم في القبر وانتهى كل شيء، وفعلا يحشرون بين يديه فرادا في ذلك اليوم، اللي يعبر عنا القرآن الكريم بانه يوم الفصل. ان يوم الفصل تعبير رائع، هو في يوم الفصل، لأن هناك تطرح لك قضية أكبر بسيطة بالمحاكم، تظل الجرجر سنين، مو الشكل إيش وقت تنفصل، إيش وقت تنقطع، إيش يخلصها، 600 وسيلة تتدخل بيها، هناك ماكو شيء من هذا. يوم الفصل رأسا يفصل بين المظلوم والظالم. على واحد وقف إلى بعض الحكام قال له أحذرك يوم النداء، بكى واحد من جماعته من ندماء، سأله قال له شو يقصد هذا بيوم النداء؟ قال له يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، يقصد هذا النداء في ذلك اليوم اللي يعبر القرآن الكريم عنا بالنسبة إلى الظالمين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نعوذ بالله من سخط الله.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
ذنوبي ذنوب ربي.
وغفران الذنوب. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني. إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي مني. ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني. ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعاك. يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين. ابتعد عنا وقبلني يلي أقرب لي مني. ارحمي عبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم. هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم. رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم. أنا أصغر من أنكرك وانت أكبر من كريم يا عليم يا عظيم.